نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا فيهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فنحمد الله عز وجل ايها الاخوه ان جمعنا في مثل هذا الموقف الذي نسال الله عز وجل ان يزيدنا فيه علما وثقا وهدى انه سميع قريب وان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا انه على ما يشاء قدير. درسنا لهذه الليله ايها الاخوه عن موضوع مهم من مواضيع العقيده الاسلاميه. هذه العقيده الشامله لكل شيء، لان كثيرا من الناس يخطئ في فهم شمول العقيده، فبعضهم يظن العقيده ما يتعلق باليوم الاخر من الاهوال والعذاب والعقاب فقط، وبعضهم يظن العقيدة الأسماء والصفات والبحث فيها على نظر أهل السنة والجماعة فقط، وبعضهم يظن أن العقيدة هي التوكل والإخلاص والحياء إلى آخر ذلك من أعمال القلب. ولكن أيها الإخوة، لا بد أن نعلم أن العقيدة هي أمر جامع لهذه الأمور كلها، وقد جاء القرآن والسنة بتجان أمر العقيدة بأحسن جواب وأشفى بيان. وهذا الموضوع الذي نتطرق إليه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى كما تعلمون هو الاستعداد ليوم المعاد، هو الاستعداد ليوم المعاد. أيها الأخوة، من الممكن أن نلخص هذا الموضوع بحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه هذه الحقيقة، وهو حديث عظيم يرويه الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. يقول عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم هما واحدا، من جعل الهموم هما واحدا، ما هو هذا الهم؟ هم المعاد، يعني جعل همه كله في الاستعداد ليوم المعاد، كفاه الله سائر همومه وأزالها من قلبه وطيب خاطره، ولم يعد ذلك القلب يشتكي وخبا ولا تعبا ولا عذابا من سائر هموم الدنيا الكثيرة. ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا، يركض وراء المال والشهوات ويجمع ويكدح، لم يبال الله في أي أوديتها هلك. الله عز وجل لا يبالي وينساه ولا يبالي في أي أودية الدنيا هلك. فهذا الحديث أيها الإخوة يلخص لنا الموضوع أتم تلخيص، ويدفع الإنسان المسلم لكي يركز ذهنه وقلبه وجوارحه في العمل لهم المعاد، وأن يجعل شغله الشاغل في ذهنه وقلبه هو النجاة في يوم الحساب. وقد جاء أيها الإخوة في القرآن والسنة نصوص كثيرة، من تأملها علم بأن الله طلب من العباد أن يكون جل سعيهم وعملهم من أجل الآخرة. وإذا جاء ذكر الدنيا في القرآن فإنه غالبا ما يكون إشارة عرضية أو هدفا جانبيا من أهداف الإنسان المسلم. فإذا تأملت معي مثلا قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وتفكرت في ظلال هذه الكلمة قول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة، كلمة سارعوا أيها الأخوة تفيد الحث والمسارعة ولم شتات النفس وإقامتها على الصراط المستقيم والإسراع بالعمل قبل أن يحين الأجل. وكذلك إذا تأملت قول الله عز وجل من الألفاظ الأخرى التي تفيد المسارعة والسعي الحديث قول الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها. والسعي في اللغة هو السير الحديث، وسعى لها سعيها. ويقول أيضا جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فتأمل معي يا أخي المسلم ماذا تفيد كلمة المنافسة، إنها تفيد أيضا المسارع والسير الحثيث لكي ينافس الإنسان المسلم إخوانه المسلمين في أعمال الصلاح والطاعات. بينما إذا تلفت إلى الآيات التي فيها ذكر الدنيا فإنك تجد السياق يدل على بطء في السير أكثر من السير إلى الآخرة. فمثل ذلك قول الله جل وعلا: فامشوا في منافذها وكلوا من رزقه. فتأمل معي كيف عبر هنا بالمشي وعبر هناك بالسعي. عبر هنا في آية أخرى فانتشروا في الأرض، عبر بالانتشار، وعبر هناك بالتنافس والسعي والإسراع. هذه الآية التي في سورة الجمعة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فبدأ بالآخرة دلالة على أنها هي الأهم وهي الأساس وهي الهدف. ثم بعد ذلك عقب أيضا بالانتشار في الدنيا. لما ذكر الله عز وجل في سورة القصص في قصة قارون قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لماذا كانت البداية ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ثم جاءت الإشارة عابرة عارضة إلى أمر الدنيا فقال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فما هو الأساس إذن أيها الإخوة؟ ما هو الأساس في عمل الإنسان المسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخشى على أمته التنافس في أمور الآخرة، لأن هذا أمر مطلوب قرآنا وشرعا، ولكنه خشي علينا التنافس في أمور الدنيا. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم محذرا أمته من الفتح عليهم في أمر الدنيا والتمادي فيها، قال: فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فتنافسون في الدنيا كما تنافست الأمم من قبلكم فتهلكوا كما هلكوا هم من قبل. ولذلك أيها الإخوة، من كان هذا همه وهذا سعيه كان حريا به أن يكون مشتاقا إلى لقيا الله إلى لقيا ربه جل وعلا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عندما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كلنا نكره الموت، كانت تظن أن لقاء الله هو الموت، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ردها إلى المعنى الصحيح ونبهها إلى المراد من هذا الحديث، وهو أن المراد كما قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى فيما نقل عنه ابن حجر العسقلاني في الفتح، معنى محبة العبد للقاء الله أي إيثاره الآخرة على الدنيا، فلا يحب استمرار الإقامة فيها بل يستعد للارتحال عنها والكراهة بضد ذلك. الكراهة أن يحب الإنسان الدنيا ويتمنى طول الإقامة فيها ولا يستعد للآخرة ولا للارتحال إليها. فمن أحب لقاء الله في الآخرة أحب الله لقاءه، فليس الموت هو المقصود، وإنما المقصود هو ما يقع في الآخرة من الأحوال وما يكون للمؤمن من النعيم، ومن أعظمه النظر إلى وجه الله جل وعلا. ولذلك أيها الإخوة، جاء في القرآن الكريم تعزية للمشتاقين إلى ربهم، تعزية. يقول الله جل وعلا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. الذي عنده أعمال صالحة ويسعى في الآخرة وأمر الآخرة ويتمنى لقاء الله جل وعلا ليثيبه على هذه الأعمال، فيقول له ربه في القرآن الكريم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، سيأتي الأجل ويحصل الانتقال ويقع الموت ويحل بالإنسان وتصبح العاقبة إلى الدار الآخر، فإن أجل الله لآت، سيأتي الأجل وستنتقل يا أيها الراجي لقاء ربه، ستنتقل وستجد هناك ما يرضيك، وكل آت قريب كما قال. ولذلك أيها الأخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الشوق إلى لقائه، فكان من دعائه عليه السلام أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك لذة النظر إلى وجهك، وهي أعظم اللذات قاطبة وأعظم لذائذ الجنة، وليس هناك في الجنة على تنوع نعيمها لذة تضاهي لذة النظر إلى الله جل وعلا، بل ولا تساويها. والشوق إلى لقائه، لماذا يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يجعله مشتاقا للقائه؟ لأن الإنسان المشتاق إلى ربه لا بد أن يكون عنده رصيد هائل من العمل الصالح، رصيد هائل من العمل، يتمنى وينتظر متى يأتي الوقت الذي يثاب عليه، فلذلك هو يشتاق إلى الله جل وعلا. أما الناس الآخرين الذين جعلوا جل تعبهم وكدحهم في الدنيا، فمن أين لهم أن يشتاقوا إلى لقي الله جل وعلا؟ لن يشتاقوا لذلك. لذلك يقول أحد السلف معللا للناس، معللا لهم محبتهم للبقاء في الدنيا وكرههم الانتقال إلى الآخرة، يقول لهم إنكم عمرتم دنياكم، عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم الانتقال من العمار إلى الخراب. إنكم عمرتم دنياكم، هذا عنده في البنك كذا وكذا رصيد من المال، وعنده من الأراضي كذا وكذا قطعة، وعنده من البيوت المشيدة كذا وكذا بيتا في كذا وكذا مكان من العالم. هذا الرجل عمر دنياه، ولكن إذا كان من الغافلين وانتهى بهذه الدنيا ولم يحصل له من العمل الصالح فإنه يكره الموت والآخرة. لماذا؟ لأنه عمر الدنيا وخرب الآخرة. ومن طبيعة الإنسان أنه يكره الانتقال من العمار إلى الخراب. في واحد يترك بيت مشيد عمارة ساكن بها، ثم ينتقل إلى خربة، إلى بيت خرب ومهدم ويسكن فيه، لا أحد يحب هذا. هذه حقيقة القضية. لذلك أيها الإخوة، كان لابد من الاستعداد لهذا اليوم. الاستعداد لهذا اليوم يتم بعدة وسائل وبعدة طرق. من هذه الطرق التفكر في الدار الآخرة. ماذا يعني التفكر في الدار الآخرة؟ التفكر في الدار الآخرة يكون بالتفكر في جميع مراحلها وأدوارها. فمثلا يتفكر الإنسان في الموت وسكراته، وفرح المؤمن بلقاء ربه، وسوء خاتمة الأشقياء، وهول القبر، وضمة القبر، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ونعيم القبر. يتفكر في هذه القضية. أيضا يتفكر في النفخ في الصور والبعث بعد الموت، وحشر العباد، وأهوال القيامة، وقبض الأرض، وطي السماء، ونفخ الجبال، وتفجير البحار، وتكوير الشمس، وخسوف القمر، وتناثر النجوم، وتخاصم الكفار في المحشر، والشفاعة بأنواعها، والحساب، والاقتصاد، والميزان، وحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لن يرده إلا من كان على طريقة أهل السنة والجماعة، والصراط الذي تجل عليه الأقدام، بحر مجلة عليه أشواك مثل شوك التعبان، عليه خفاطيف وكلاليب مثل شوك التعبان، وأحد من السيف يراوغ الإنسان مراوغة، ويتفكر في النار وخزنتها وصفتها وسعتها وضيقها بعد سعتها، ودركاتها وأبوابها ووقودها وشدة حرها، وطعام أهل النار وشرابهم وإنضاج جنودهم وأنواع العذاب من الصهر يصهر به ما في بطونهم من الجلود، واللفح تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون، والسحب يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مثل سقر، وتسريد الوجوه، وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، وانجلاق الأمعاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وإحاطة النار بأهلها من كل جانب، والقيود والسلاسل والأغلال والمطارق، وحشرة أهل النار ونجاتهم. ويتفكر كذلك في الجنة ونعيمها وأبوابها ودرجاتها وعيونها وتربتها وقصورها وخيامها ونورها وريحها وريحانها وأشجارها ودوابها وطيورها وطعامها وشرابها وآليتها ولباس أهلها وحلبهم ومفاقعهم وفرشهم وخدمهم وأسواق الجنة ونساء أهل الجنة من الحور العين ومن الزوجات الصالحات في الدنيا، والنظر إلى وجه الله جل وعلا. فلابد أيها الأخوة أن نتفكر بهذه الأشياء. وهذه القضايا مذكورة في القرآن ومبثوثة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحتاج منك أيها الأخ المسلم إلا إلى قراءتها وحفظها والتمعن فيها والتفكر فيها، وأن تكون دائما على ذلك، لا تنساها ولا تغفل عنها دائما قبل النوم وبعد اليقظة وفي أثناء النهار وفي الصلوات وفي تلاوة الآيات. وكذلك أيها الإخوة، ولذلك كان لابد من الاستعداد لهذا اليوم بالذات. فإن من أراد سفرا فإنه لا شك يتزوج، فماذا كان الزاد بالآخرة؟ قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتقوى أيها الإخوة هي خير زاد. لما قام عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه في غزوة بدر، وكان له فيها مواقف مشهودة انتهت باستشهاده وصعود روحه إلى بارئها وإسكانها في حواصل طير الخضر في الجنة، طير الخضر في الجنة، كان من كلامه وهو يوجع أيامه ولحظاته في تلك الأحوال في الجهاد وفي الغزوة، كان يقول: ركضا إلى الله بغير جاد، ركضا ركضا ليس مشيا، ركضا إلى الله بغير جاد إلا التقى وعمل المعاد. ليس معي زاد، ليس معه زاد يركض به إلى ربه إلا التقوى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد إلا التقى والبر والرشاد. ركض إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد إلا التقى والبر والرشاد. كل زاد ينفد، ما عندك ينفد وما عند الله باق. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي رضي الله عنه ورحمه: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راهنة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. قد يقدر له كثير وقد يقدر له قليل، ولكن إذا جعل همه كله بالدنيا لم يحصل له إلا المقدر، بالإضافة إلى السلبيات الأخرى من تفرق الشمل والهموم التي لا تجعله يستطيع النوم. وهذا حال كثير من أهل الدنيا أيها الإخوة، الذين يحرصون على جمع المال لا يكادون يستطيعون النوم إلا بالحبوب المنومة، لأن هموم الدنيا وهموم جمع الأموال كثيرة والدنيا تغري. ونعرف كثيرا من القصص التي كان أصحابها في ثالث أوقاتهم أناسا من أهل الخير والصلاح، ولما فتح الله عليهم الدنيا انقلبوا على أعقابهم بعد أن كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ماذا كانت النتيجة؟ فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ليه؟ بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ وقد يكون أيها الأخوة للأسف أحيانا بعض الناس يبتلون في الدنيا على أشياء جديدة، فيعمل بوظيفة ويكون له راتب، ثم لا يقنع ويعمل بوظيفة أخرى ليلية حتى يكون له راتب آخر، ولا يقنع حتى يكون في مساهمات ومضاربات، ويجعل جل وقته وهمه كله في تتبع الأسعار أين نزلت وكم ارتفعت وكم أصلح رصيده. هذا حال كثير من الناس، نسأل الله السلامة. ولا تتمنوا لقاء العدو ولكن سلوا الله العافية. لذلك كان سلفنا الصالح أيها الإخوة من رجال خير القرون يتزودون زادا عظيما إلى الآخرة، ومن أعظم أنواع الزاد التقوى والعمل الصالح. والرسول صلى الله عليه وسلم وقيامه في الليل وعبادته مشهورة معروفة، وكذلك حال الصحابة والتابعين. هذا ابن سيرين رضي الله عنه كان يصلي حتى ترم قدماه وتجلس امرأته خلفه فتبكي مما يصنع بنفسه. ابن سيرين كان يصلي حتى ترم قدماه تتورم وتجلس امرأته خلفه فتبكي مما يصنع بنفسه، شفقة عليه من السهر وطول الشهاد والقيام لإرضاء الله جل وعلا. وعن أبي الأحوص قال: إن كان الرجل ليطرق الفصاط طروقا فيسمع لأهله دويا كدوي النحل، فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. يقول أن الرجل من أهل السلف كان إذا طرق بين البيوت في الليل يسمع لأهله النساء ليس فقط للرجال دويا كدوي النحل بالقرآن وقيام الليل. يقول هذا الرجل أبو الأحوص، يقول فما بال هؤلاء الذين في عصره الذين شغلتهم الدنيا، فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون، كان أولئك يخافون العذاب ويقومون لله جل وعلا حتى يدفعوا عن أنفسهم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح أيها الأخوة، تأمل هذا اللفظ، زحزح عن النار، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، اعتبر هذا فوزا عظيما، الزحزح عن النار. فما بال هؤلاء يأمنون العذاب ما كان أولئك يخافون. ولهول هذا الأمر أيها الإخوة، تمنى بعض الصحابة أن لم يكن حديثي. هذا أبو ذر قال وددت أني كنت شجرة أعبد، وددت أني لم أخلق. من هول ما يرى وما سيكون بعد ذلك، يقول وددت أني لم أخلق، لأني لو لم أكن أخلق لكنت عدما ولما استحق علي عذاب ولا عقاب، اما بعدما وجدت فصارت المسؤوليه. فتقول عائشه رضي الله عنها وجدت اني كنت نفيا منفيا، وجدت اني كنت نفيا منفيا، مثل ما قالت مريم. وهذه الاثار التي نقلتها ثالثا ايها الاخوه كلها اسانيدها صحيحه منقولة من كتاب الزهد الإمام وكيع لتحقيق المحقق. يقول علي رضي الله عنه رحمه الله في الحديث الحسن الموقوف عليه، يقول إن أخوف ما أتخوف عليكم إثنان، طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة بنون أبناء، فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء فلا تكونوا من أبناء الدنيا وكونوا من أبناء الآخرة، فلا تكونوا من أبناء الدنيا وكونوا من أبناء الآخرة. أيها الأخوة، إن متابعة العمل الصالح شيئا بعد شيء، وإقامة النفس عليه وحملها عليه من أجل الأعمال، وهو المطلوب من الإنسان. فقد كان أحد السلف يقول عبد الرحمن بن مهدي، أحد السلف يقول لو قيل لحماد بن سلمة، اسمعوا هذا أيها الأخوة، يقول لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل فيها. تأمل، لو قيل لحماد بن سلمة، حماد بن سلمة من كبار علماء السلف وجهادهم وعبادهم، لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا، يعني غدا ستموت، مؤكد أنك ستموت غدا، لو قيل على سبيل الفرض، لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل فيها. ليش؟ لأنه وصل إلى القمة، الآن هو مشبع بالأعمال، يعني حتى لو قيل له ستموت غدا لن يستطيع أن يزيد، لأنه أصلا في الزيادة. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى واقفا حتى النفس على العبادة وإقامتها على الصراط المستقيم وتحفيزها على السعي بجد واجتهاد، يقول طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه. إذا أراد الإنسان أن يسير إلى الله والدار الآخرة ليس أي نوع من أنواع السير، وإنما سيرا مقتدى به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيله ولا تحت سلطان اهوائه ولا شهواته، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، كل ما سوى المطلوب يجهد به، عارفا بطريق الوصول اليه والطرق القواطع عنه. تامل، ليس فقط الطرق التي توصل الى المقصود، وانما ايضا يعرف الطرق التي تقطع عن المقصود حتى يحذر منها ويتجنبها. مقدام الهمه ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم ولا عدل عادل، كثير السكون دائم التفكر غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذنب. لا تستفزه العارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، لذلك أيها الأخوة، تعجب أحد المغفلين من ذهل أحد البابلين وحدة تعبه بأمر الآخرة، فقال له: إلى كم تتعب نفسك؟ يعني حتى متى تتعب نفسك؟ إلى كم تتعب نفسك؟ كان جواب البابلي حاكما وصريحا وسريعا، قال له كلمتين: راحتها أريد. قاله: إلى كم تتعب نفسك؟ تعب نفسك إلى متى؟ أنت تتعب وتقوم وتقوم وتقرأ القرآن وتتصدق وتدعو وتجاهد إلى متى؟ قال: راحتها أريد، أنا أتعب حتى أرتاح. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. لذلك أيها الإخوة، كانت قضية الراحة هذه التي كثير من الناس ما يسمع يقول: أنا أريد أن أرتاح. بعض العلماء ومنهم أبو عقيل الحنبلي الذي كان أحد مصنفاته ما بلغ 800 مجلد، واحد مصنف واحد فقط، هذا الرجل يقول: حتى لو جلست وتمددت لأرتاح لابد أن أشغل ذهني في التفكر في العلم، فأفكر في المسائل، مسائل العلم، وأنا متمدد لأرتاح جسميا، ولكن عقليا وذهنيا أنا ما زلت مشغولا. فقضية الراحة التي يزعم البعض أنهم يريدونها هي خدعة شيطانية يريد بها الشيطان أن يقطع عليهم الطريق إلى الله، وأن يجعلهم يسترسلون في الراحة وفي الاسترخاء والابتعاد عن المشاق في عبادة الله جل وعلا. ومن أعظم الناس أيها الإخوة الذين لا ينبغي لهم أن يرتاحوا من ضمن أفراد المجتمع كافة هم الدعاة إلى الله جل وعلا، الذين فقهوا العلم الشرعي ووجوب الدعوة وقاموا يجاهدون أنفسهم في الدعوة إلى الله، هؤلاء يجب أن يكونوا أبعد الناس عن الراحة، أبعد الناس عن الراحة الدعاء، ويجب على الناس أن يكونوا كلهم دعاة بالمناسبة، لئلا يظن مغفل أن الدعوة وظيفة أناس معينين، بل هي وظيفة الناس كلهم ووظيفة الرسل والأنبياء. يقول المودودي رحمه الله تعالى: إن من الواجب، مخاطبا الدعاء، يقول: إن من الواجب أن تكون في قلوبكم نارا متقدة تكون في ضرامها على الأقل مثل النار التي تتقد في قلب أحدكم عندما يجد ابنا له مريضا ولا تدعه، يعني نفسه، حتى تجره إلى الطبيب. يقول مثل، يقول: على الأقل تكون نار الدعوة، نار التحرك والاشتعال وقوة الدفع للدعوة، تكون مشابهة على الأقل للنار التي يجدها الأب عندما يمرض ولده، تجده مستغرق ومشغل ويفتح ذهنه كيف يبحث عن الوسائل التي توقف هذا الولد، ويذهب به مباشرة إلى الطبيب وإلى المستشفى وينقله من هنا إلى هنا ويسافر به. لماذا؟ نكون حريصين على إنقاذ أنفسنا وإنقاذ المجتمع من الغرق في السفينة، مثلما يكون الأب حريصا على إنقاذ ابنه، والواجب أزيد وأكثر من هذا الحرص. ومن الأعراض أيها الإخوة والأمراض التي تقطع الناس عن السير إلى الدار الآخرة وتقطعهم عن الاستعداد يوم المعاد قضية شيطانية، وهي مسألة التسويف. التسويف هذه نسبة إلى كلمة سوف، عن ابن عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. السؤدة يعني عدم الاستعجال، التأني في كل شيء خير، التأني خير إلا في مسألة واحدة وهي عمل الآخرة. يعني لا تجلس تتأنى في الذهاب إلى المسجد وتتأنى في الصيام وتسوف وتقول سأفعل ولعل وعسى. يقول الحارث بن قيس: إذا كنت في أمر الدنيا فتوخى، وإذا كنت في أمر الآخرة فتنكه، وإذا هممت بخير فلا تؤخر فلا تؤخر، وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال لك إنك ترائي فزدها طولا. هذا علاج أيضا من قضايا الرياء، جاء بمناسبة الكلام في قوله: وإذا هممت بأمر خير فلا تؤخر. قال: وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال لك إنك ترائي فزدها طولا حتى ترغم الشيطان. ولذلك لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على المبادرة بالأعمال قبل أن يقع المنكر، فقال: بادروا بالأعمال. فقال: بادروا بالأعمال ستا هل تنتظرون إلا، ثم إلى آخر الحديث. فالمبادرة والإسراع هي الهدف والأساس وليس التسويف. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في عبارة جميلة، يقول معبرا عن نفس الإنسان الذي يسوق ويؤخر، يقول: كلما جاء طارق الخير إلى باب الإنسان طرقه بواب لعل وعسى. كلما جاء طارق الخير يطرق ويقول: يا فلان قم أفعل كذا، قم اصنع كذا، طرقه بواب لعل وعسى. طلع البواب، فتح الباب البواب، من هو البواب؟ لعل وعسى. بعدين: سنفعل، سأفعل، سوف، لعلني إذا فرنت. فهذه المسألة أيها الإخوة من المجالس الشيطانية ومن الحيل الإبليسية لكي يقطع الناس عن صلتهم بربهم. ولذلك قال الشاعر: وانتبه من رقدة الغفلة فالعمر قليل، واقترح سوف وحتى فهما داء عليم. اقترح سوف وحتى، حط على جنب، ضع على جنب. فلذلك أيها الإخوة لا بد من المسارعة وعدم طلب الراحة في الدنيا، فإنه كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: طلب الراحة في الدنيا لا يصح لأهل المروءات، فإن أحدهم لم يزل تعبان في كل زمان. وقد ضرب أحد أئمة السلف مثلا جميلا لحال الناس في الدنيا وإعراضهم عن الاستعداد ليوم المعاد، فقال: اعلم أن مثل أهل الدنيا في غفلتهم كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهوا إلى جزيرة معتبة، يعني فيها عشب ونباتات كثيرة، فخرجوا لقضاء الحاجة، يعني يضطروا أن ينزلوا في الجزيرة. لماذا؟ لقضاء الحاجة، كانوا يريدون أن يقضوا حاجة. اربط بين هذا المثل وأفراده وبين القضية التي نتكلم عنها، انشغال الناس بالدنيا. فخرجوا لقضاء الحاجة، فحذرهم الملاح ربان السفينة من التأخر في الجزيرة، وأمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم فقط، يقضي حاجته ثم ينصرف عائدا إلى السفينة، وحذرهم أنه سيقلع بالسفينة وسيتركهم إن تأخروا. فبادر بعضهم فرجع سريعا، ذهب قضى حاجته بسرعة ورجع إلى السفينة، فصادف أحسن الأمكنة وأوسعها في السفينة فاستقر فيها، وانقسم الباقون فرقا. الفرقة الأولى استغرقت في النظر إلى أزهارها المولقة وأنهارها المضطردة وثمارها الطيبة وجواهرها ومعادنها، ثم استيقظوا هؤلاء من هذه الغفلة فبادروا إلى السفينة، فلقوا مكانا دون المكان الأول فنجوا في الجملة، استطاعوا النجاة. القسم الثاني كالأول السابق الذي سبق هذا، لكنها أكبت على تلك الجواهر والثمار والأزهار ولم تسمح لهم أنفسهم بترك هذه الأشياء، فحملوا منها ما قدروا عليه، جمع 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 وحمل، فتشاغل بجمعه وحمله فوصل إلى السفينة فوجد مكانا أضيق من الأول، ولم تسمح نفسه برمي ما استصحبه، فصار مثقلا به، ثم لم يلبث أن ذبلت الأزهار ولبثت الثمار وهاجت الرياح، فلم يجد بدا من إلقاء ما استصحبه حتى نجا بكشاشة نفسه. يا الله فرع نفسه. الطائفة الثالثة تولجت في الرياض البكاتين وغفلت عن وصية الملاح، وهم في هذه الغفلة سمعوا نداءه بالرحيل أنه راحل، وأقلعت السفينة فوجدوا السفينة فقد سارت، فبقوا على الجزيرة بما استصحبوه حتى هلكوا، ما عندهم طعام ولا جلس. والرابعة اشتدت بهم الغفلة عن سماع النداء وسارت السفينة فتقسموا فرقا، منهم من اشترستهم السباع، ومنهم من تاه على وجهه حتى هلك، ومنهم من نهشته الحياة. فهذا مثل أهل الدنيا في اشتغالهم في حظوظهم العاجلة وغفلتهم عن عاقبة أمرهم. لذلك الله عز وجل وصف الدنيا بأنها وما الحياة الدنيا الدنيا إلا لعب ولهو، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وهذا الكلام أيها الإخوة قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مدارج السالكين، يقول: فالاجتهاد في العمر قصير، فالاجتهاد في هذا العمر القصير والسعي والكسب وتحمل الأثقال والتعب والمشقة إنما هو لهذه الحياة، والعلوم والأعمال وسيلة إليها. لذلك ابن القيم رحمه الله سمى كتابه العظيم زاد المعارف في هذه خير العباد، يعني سمى العلم الذي فيه الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه زاد المعارف، لأن التزود الآخرة يكون بالعلم والعمل جميعا. ثم يقول: ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والخصب والأمن والسرور صبر في طريقه على كل مشقة وعواج وجد، وفارق المتخلفين أحوج ما كان إليهم، وأجاب المنادي إذ ناد به حي على الفلاح، وبذل نفسه في الوصول بذل المحب بالرضا والسماع، وواصل السير بالغدو والرواح، فحمد عند الوصول مسراه، وإنما يحمد المسافر السرى عند الصباح. وما هذا والله بالصعب ولا بالشديد مع هذا العمر القصير الذي هو بالنسبة إلى تلك الدار كساعة من النهار. يا الله عز وجل وصف الدنيا كلها بالنسبة للآخرة كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ثم قال: على اختلاف منازل هؤلاء الساعين الذين تزوجوا ولم يتزوجوا، يقول: أما تساوى قوم سافروا من بلد إلى بلد في الطريق، فلما بلغوا القصر نزل كل واحد في مكان كان معدا له، وتلقى وتلقي بغير ما تلقي به رفيق في الطريق، أما قدم ركب إلى المدينة فنزل بعضهم في قصورها وبساتينها وأماكنها الفاضلة، ونزل قوم على طوارع الطريق بين الكلاب، وإذا عرف أن الدنيا طريق وممر كان حريا بتهيئة الزاد لقراره، ويعلم حينئذ أنه لم ينشأ في هذه الدار للاستيطان والخلود ولكن للجواز إلى مكان آخر، فهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر مثل السفر. يكتب بها حديثنا لأحد الشعراء المجيدين في وقت ما نحن بصدده، أقرأوا عليه. لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يثنيها ويثنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها، لا تتبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش تكفيها، اعمل اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، والجار احمد والرحمن بانيها، ارض لها ذهب والمسك قيمتها، والزعفران حثيث نابت فيها، انهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الارصان عاكفه تسبح الله جهرا في مغانيها، من يشتري قبه في العدن عاريه في ظل طوبى رفيعات مبانيها، دلالها المفتخر والله بائعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعه في ظلام الليل يخفيها، او تجد جوعه مسكين بشبعته في يوم مسغبه عم الغلا فيها، النفس تطمع في الدنيا وقد علمت ان السلامه منها ترك ما فيها، لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يدخلها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فمن بناها بخير خاب مسكنها، ومن بناها بشر خاب بانيها، والناس كالحب والدنيا رحى نصبا صفحا للعالمين، وكف الموت يلهيها، فلا الإقامة تنجي النفس من تلف، ولا الفرار من الأحداث ينجيها، تلك المنازل في الآفاق قاوية أضحت خرابا وذاق الموت بانيها، أثنى القرون وأثنى كل ذي عمر، كذلك الموت يثني كل ما فيها، فالموت أحدق بالدنيا وزخرفها، والناس في غفلة عن ترك ما فيها، لو أنها عقلت ماذا يراد بها ما طاب عيش لها يوما ويلهيها، نلهو ونأمل آمالا نسر بها، شريعة الموت تطوينا وتطويها، فغرس أصول الثقة ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد الموت لاقيها، تجني الثمار غدا في دار مكرمة لا من فيها ولا التكبير يأتيها، فيها نعيم مقيم دائما أبدا بلا انقطاع ولا من يدانيها، وهذه الدار لا تغرك زهرتها، فعن قريب ترى معجبك زاويها، فاربأ بنفسك لا يخدعك لامعها من الزخارف، واحذر من جواهيها، خداعة لم تدم يوما على أحد ولا استقرت على حال لياليها، انظر وفكر فكم غرت ذوي طيش وكم أصابت بسهم الموت أهليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ونأتي بعد قليل ودور الأسئلة. بعض الأسئلة من المرة الماضية عدت نظر في بعضها الذي أجيب عليه، فظهر لي بعض الأسئلة أحب أن أوضحها. بالنسبة للسؤال الذي تقول فيه السائلة: هل يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها أن تنظر إليه بحجة أنه أصبح أجنبيا عنها بعد الموت؟ طبعا هذه حجة كما ذكرنا سابقا يعني حجة واهية وليست شرعية، والمرأة لا يزال زوجها زوجا لها حتى لو مات. وذكرنا أن عائشة كانت ستغسل الرسول صلى الله عليه وسلم وندمت على أنها لم تغسله، ولكن نبه بعض الإخوة إلى أن المرأة هذه قد تكون خفضت الصورة، النظر في صورة زوجها بعد وفاته. طبعا إذا جاز النظر إلى الأصل جاز النظر إلى الصورة، لكن ما حكم الاحتفاظ بالصورة؟ هذه نقطة أخرى. فالاحتفاظ بالصورة أيها الإخوة عند اتخاذ من أهل العلم، حتى الذين أجازوا التصوير قالوا لا يجوز الاحتفاظ بالصورة، فالاحتفاظ بالصور غير جائز إلا ما كان لضرورة، مثل الذي ذكره العلماء: الرخصة التابعية، الجواز، البطاقات الثلاث الشخصية إلى آخره، هذه المجرمين وتعقبهم والكشف عنهم، هذه أشياء ضرورية. فلذلك لا بأس بوجودها، لكن صورة هذا الرجل لا يجوز المرأة أن تحتفظ بها أصلا، فضلا عن أن تنظر فيها، وخصوصا إذا كان هذا النظر سيثير في نفسها الأحجام، وقد يعني النساء ناقصات عقل ودين، فقد المرأة يعني مثلا تلطم وقد تعمل شيء من أعمال الجاهلية. فإذا كان هذا هو الذي سيحدث فلا الاحتفاظ بها جائز ولا النظر إليها جائز. بالنسبة للسؤال الذي ورد عن غني التمر على النار وشربه، أنا ظهرني في التفكير بعد ذلك وجه آخر ربما قصده السائل، ربما يقصد يعني هل يجوز لأنه قد يذكر مثلا. فالجواب واضح، إذا أكثر، إذا وصل هذا الحال سواء بالغني بغير الغني، إذا وصل إلى شراب، إلى كونه أصبح شرابا مسكرا، فالجواب معروف لأنه لا يجوز شربه. أيضا في حديث ورد المرة الماضية أحد الإخوة يمكن صلحني أنا ما انتبهت أو ما أخذت بتصحيحه، ولكن كان الكلام جزاه الله خير صحيح. الحديث: من صلى لله 40 يوما في الجماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي عن أنس حسن صحيح الجامع 3241. فالبراءتان هما براءتان من النار وبراءة من النار وبراءة من النفاق. هذا بشأن ملاحظات على المرة الماضية. والأسئلة أيها الإخوة كثيرة جدا، ولذلك يعني لن نستطيع الله أعلم أن نجيب عليها كلها، فانتقلت منها. وتقول السائلة هنا: امرأة عليها قضاء صامت 3 أيام وصادفت هذه الأيام أيام الضيق، يعني 13-14-15، فهل يكون لها جزاء صيام أيام القضاء وأيام الضيق؟ يقول الشيخ عبد العزيز، سألناه بعض الأسئلة اللي هنا، وبالمناسبة أيها الأخوة سؤال الشيخ عبد العزيز أو غيره يعني هذا ليس من التعصب لهذا الرجل، ولكن بالنسبة لي أنا شخصيا هذا ما تيسر لي من المكائد الاتصال به، وهو طبعا يعني ولا نزكي على الله احد معروف. فليس عندما اورد قول الشيخ فلان انه يعني تعصب لهذا برايه او لكلامه، كلا، فنحن مع الدليل دائما، نحن نتعصب للدليل للقران والسنه، لغير ذلك لا. والعلماء انما هم وسائل يوصلون الينا فقه القران والسنه، ولكن هذا ما تيسر من سؤاله والجواب على بعض الأسئلة. فيقول: نحن لا نقطع بأن لها هذا الأجر، ولكن الله عز وجل غفور رحيم ورحمته واسعة، ولذلك يرجى لها هذا الفضل. من أخلص النية يرجى لها هذا الفضل، أن يجتمع لها أجران: أجر قيام الجيد وأجر القضاء. يقول هذا السائل: تقول هل يجوز لي أن أجلس مع رجل يرتكب المحرمات ولو كان غير جائز، فكيف أجلس معه وهو في نفس الصف الدراسي في المدرسة أو كان مدرسا مثلا أجيبونا فإنني وأناس كثير وعانون من هذه المشكلة. هذا يقول الشيخ عبد العزيز، يقول يستمر في نصحي وإرشادي وتوجيهي، هذا جملة للخطر مثلا، يستمر في نصحي وإرشادي وتوجيهي، ولكن لا يترك الفصل ويخرج من المدرسة من أجل أن فيه أناس مصرون على المنكرات، ولا يعتبر اجتماعه في هذا الفصل معهم من قبيل مجالسة أصحاب المنكر. لماذا؟ يقول الشيخ عبد العزيز، هذا من باب الصلاة مع أهل الفجور، يعني تعرف أنه في المسجد يصلون مع أناس بعضهم مصرين على نوع من أنواع الفسق، هل تترك الصلاة في المسجد لأن في ناس مصرين على الفسق يصلون في المسجد معه؟ الجواب لا، وإنما تستمر في نصح وتربية. فيقول لا يترك طلب العلم لأجلهم، هذا كان جوابه، لا يترك طلب العلم لأجلهم. يقول السائل، عند فوات قيام الليل يصليها في وقت الضحى، ولكن هذا الوقت يوافق عمل الدائرة الحكومية التي يعمل بها، أيهما أحق وأديه، العمل أم قضاء وقت الصلاة؟ فإنني أريد قضاء. فيقول الشيخ جزاه الله خيرا، يقول إذا كان ما عنده عمل في ذلك الوقت، يعني جالس في الدائرة ما في عمل، فراغ مثلا، بدل ما يقرأ الجرائد اللي هذا يسولف مع فلان يتكلم، فعند ذلك يقوم إلى مصلى الدائرة ويصلي، أو في مكان طهر يصلي فيه، ما في بأس في هذا، لكن لا يأخذ من وقت العمل، يعني عنده عمل يؤجل العمل والناس المراجعين ويجلس يقول أنا أقضي قيام الليل، هذا غير صحيح. يقول السائل، ما حكم الذي يجاري الناس على حسب حاله؟ مثال أن يتكلم مع المتدينين بأسلوبهم فيحدث بالصلاة إلى آخره، ومع الناس الفاسقين بأسلوبهم مثل أن يتكلم معه في أحوال الفاسقين. هذه أيها الأخوة قضية الواحد، يعني يصير يشتغل على أكثر من شارع، يشتغل على أكثر من خط، ويجلس مع الناس المتدينين كلام فيه، ويجلس مع الناس الفاسقين كلام فيه، ويجلس يعني يلعب على جميع الشباب ويتلون بحسب الجو. هذه طبعا دليل، وهو نوع من أنواع النفاق الذي يستطيع أن يسميه النفاق الاجتماعي، حسب هذا يطلق وحسب الجو يمشي وحسب، وهذا واقع في كثير من الناس. تأتي إلى واحد ثم تنصح تكلم معه في الدين أحسن منه، لكن إذا جلس مع غيره من أهل الفسق والفجور صار أسوأ منه في الفسق والفجور. وفي ناس يعني عجيبين في هذا، يعني أعرف رجل عنده مكتبة إسلامية، كتب من قبل المسلمين وفلان، ولكن الرجل ما هو مستجيب مطلقا، وإذا جيت جلست معه يكون أصلا مراجع كلام من الكتب يسرد عليه كلام عجيب، هذا الكيمياء والكيمياء تحسب من الرجل هذا يعني على شيء، وإذا يعني غادرت وذهب عنه أحواله يعني رائحة فضائحه تسكن الإنس. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في أمثال هذا في حديث صحيح، يقول حديث رواه البخاري ومسلم، يقول تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وأيضا الحديث السلسلة الصحيحة، الشيخ ناصر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة، لأن أصل الشاهد هو اللسان، هذا هو اللي يشتغل فيه على خطين، فهذا لسانه هذا الآن العفي على الناس في الدنيا يستحيل، يعني يتحول يستحيل إلى لسان من النار يوم القيامة العياذ بالله. هذا السائل يقول لي امرأة، قالت لي امرأة لا يجوز المرأة تصلي وفي يدها أكابر الذهب، وتقول الشيخ عبد العزيز البازي والذي قال، فنريد منكم صحة هذا القول. فبسؤال الشيخ نفسه يقول لا حرج في هذا، لا حرج ان المرأة تصلي وهي لابسة الحلي. وأيها الأخوة، أنبه إلى قضية التثبت في الفتاوى، كثير من الناس ينقل فتاوى لكن لا يتثبت منها، فاختلاق الإشاعات الأخبار، وكم من النساء يعرفون الآن يتحرجون من لبس الحلي وهو على أساس ولا على دليل ولا حسن، فينبغي التثبت من نقل الفتاوي. يقول كل رأى يخرج منها ماء الاستمرار يعني شائد يعني وهي تمشي او بعد النوم يعني باستمرار تجي من هذا النوم، فماذا تفعل؟ فيقول الشيخ عبد العزيز: اذا كان الماء يسيل سيلانه فعند ذلك يعتبر حكم حكم الزوج فتغسله وتغسل الاثره، اما اذا كان من عرق وما شابه ذلك فانه يتسامح فيه لا حرج فيه. يقول السائل: هل يجوز ان اقول لاحد كزميل مثلا رضي الله عنه او رضي الله عنه او اللهم صل عليه افيدوني؟ فاجاب الشيخ جزاه الله خيرا يقول: يجوز الانسان يقول لرفيقه رضي الله عنه ورضي الله عن فلان جميل، لكن بالنسبه للصلاه يقول لا يجاوب عليه، يعني ان صارت مره او اثنين قال اللهم صل على فلان، ورفع سلم لما اكل عن الناس او لما جاء الناس قال اللهم صل على ال فلان، الصلاه بمعنى الدعاء. لكن لا يواظب على هذا، لان الصلاه خاصه برسول الله عليه وسلم، فهو الذي يصلي عليه دائما كلما ذكر. تقول السائلة: إذا جاء أقربائي من الرجال سواء أكان إلى الرجال ولم أكان واحد سواء أكان واحد أو جماعة، ولم يكن زوجي موجودا في البيت ولا أولاد، وأدخلت وأنا محجبة وأكرمت من حين عودة زوجي، فهل يقع علي إثم؟ فإن كان يقع فكيف من قدير الزمان عندما كانت المرأة تكرم الضيوف حتى وإن كانوا غرباء؟ تقول الشيخ: إذا كان الضيوف جماعة أكثر من واحد اثنين فأكثر، فيجوز للمرأة أن تدخلهم من المسجد، يعني تذهب متحجبة تفتح الباب وتقول لهم ادخلوا من المسجد مثلا، ثم تذهب إلى داخل بيتها، لأن هذا لا يعتبر خلوة. طبعا إذا كان هؤلاء الرجال ممن يرضى زوجها دخوله من البيت، أما إذا كان لا يرضى دخوله من البيت فلا يجوز لها أن تأذن له الخلوة. لكن لو كانوا اثنين فأكثر، لو كانوا اثنين فأكثر فيجوز لها إدخالهم إلى البيت لحين عودة بيتها، ولا يعتبر هذا خلوة. أما إذا كان واحد فلا يجوز، لأنه يعتبر خلوة في هذه الحالة. يقول السؤال: رجل توضأ في صلاة المغرب وصلى على نفس الوضوء صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء شك في وضوئه، فهل يتوضأ أو يعيد الصلاة أم ماذا يفعل؟ الجواب: قاعدة أصولية عند أهل العلم يقولون: الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به. يعني لو أنا توضيت وصليت المغرب وصليت نفس الوضوء العشاء، بعد العشاء شكيت أنا كنت متوضي نقص الوضوء أو نقص الوضوء، الأصل أني متوضي. وحتى لو شكيت بعد انتهاء الصلاة وسلمت وشيت بعدين قلت أنا صليت ثلاثة ولا أربعة وشكيت، هذا الشك لا عبرة به، لا يعتبر. الشك بعد الفراغ من العبادة غير معتبر. يقول السؤال: أليس حالك اللحية فاسق وبجاه بالفسق؟ أليس سامع الأغاني والمغنين وغير أشرطة فاسقين؟ أليس مسلمون في اختيار فاسقين؟ فهل تجوز غيبتهم؟ هو طبعا كما ذكرنا أيها الأخوة، الغيبة أو الكلام في الناس لا يجوز إلا لمصلحة شرعية، يعني ما يكون واحد بيدا دائما والله ما دام هذا يجوز اغتياب ولا مكتاب، مو هذا الأساس ولا هذا هو الصحيح. لا تتكلم في احد الا لمصلحه شرعيه، في مصلحه شرعيه تتكلم، ما في مصلحه شرعيه لا تتكلم، وناقص نفسك وعده مرات قبل ان تقدم على الكلام. يقول: هذا رجل لي صديق ولكنه يدين الله بنذهب غير مذهب اهل السنه والجماعه من المذاهب الباطنيه، فهل يجوز ان اتخذه صديقا؟ طبعا نعلم ان اوثق غرض الايمان ان يحب الله ويرضى الله، فكيف تتخذ صديقا وتحبه وتوده وهو ليس على مذهب الاسلام الصحيح او على مذهب المذاهب الباطنيه؟ ففي هذه الحال لا يجوز مصادقته ولا اظهار الموده له باي نوع من انواع الموده، لا يجوز اظهار الموده له. ولكن كما ذكرنا سابقا لا يعني عدم اظهار الموده تعمد الاساءه. تقول السائلة أو السائلة: هل يعد أنها تتسلل وقت النهار وعند الاستيقاظ من النوم تستعمل فرشاة الأسنان وعند النوم تستعمل فرشاة الأسنان وفي النهار تستعمل المسواك، هل هذا يعتبر رياء؟ السؤال غريب، لكن يعني كان السائلة تقصد إذا هي كانت مع أخواتها المسلمات تستخدم السواك، ولما تروح الليل عند النوم فرشاة الصباح الفرشاة ولا ما يقدر يستخدم أصلا. هناك يعني قضية يا أخوة يجب الانتباه إليها، النقطة الجالبة هذه ليست الإسلام، إن إيش الرياء؟ واحد عادي يعني واحد طبيعي يجعل نفسه طبيعي، هو عنده سواك يتسوق به، وعند الصلوات وعند الوضوء والأوقات المستحبة يتسوق بالسواك، ولا حصل في مصلحة من استعمال معجون الأسنان وفرشاة الأسنان بيستعمل في أي وقت. ليش يجي الشيطان واحد يقول له أنت هل يمكن فيها رياء؟ يمكن أنت لازم كلهم يستخدم فرشاة الأسنان؟ هذه الوسوسة الزائدة هذه مصيبة، كثير من الناس يقعون في أشكال عديدة من الوسوسة. حتى ابن تيمية رحمه الله له كتاب جيد هو منتجع في الحقيقة من كتاب غاية الأهمال، الوسوسة وجنب الوسوسين، وابن الجوزي كلام له كلام أيضا في قضية الوسوسة هذه، أشياء يعني مضحكة، واحد جاء يقول الثاني يقول أنا أجلس ما أبغى أقول السلام عليكم ما أعرف أقول السلام عليكم، أقول يمكن لا قلت السلام فأرجع وأعيد وأرجع، وشلون أقول السلام عليكم؟ بل كلها مثل ما تقولها مو مشكلة، كيف أقول السلام عليكم؟ مثل ما قلت هكذا، مثل ما قلت كيف أقول السلام عليكم؟ قلت السلام عليكم. وأحوال هؤلاء الناس عجيبة وغريبة، وهو مرض يعني نفسي هذا الوسوس. هذا يقول أنا وقعت في مشكلة عميقة وقعت فيها أنا وأخ لي صديق إذا اجتمعنا نكون كالشراب والزنجي، فإننا نتشمت بفلان وننجح مع فلان ونرتاب، ولكن إذا خليت مع أناس في جلسة أو أي مكان بدون أخي فإنني سبحان الله تعالى لا أتكلم في فلان ولا أكتم حتى ولو كان الذين معي يكتمون، وإن أردت تركه لا أستطيع ذلك. خذ يا أخي ما دام أبعد الشراع عن الزنجير، يعني أبعد النار عن الزنجير حتى لا تقذف الحريق هذا. فهذا الصديق يعني يتناصح الحمد لله في الله، بدل ما أنت ترتاب الناس تقول تعالى يؤمن ساعة. وقضية ما الله عز وجل ما جبرك على أنك لما تجلس مع فلان بالقوة تكتاب، ما هو هذا، ولكن الشيطان مع نفس الأمارة بالسوء مع قرين السوء تحدث المصيبة. فإذا واحد ما هذا ما في فائدة يبتعد عن هذا الصديق ويخالف الناس الآخرين الذين إذا اجتمع معهم لم تحدث هذه الأشياء. يقول السائل إذا دخل الإنسان إلى المسجد بحضور حلقة علم فهل يجب عليه أن يصلي ركعتين أم لا؟ بعض أهل العلم قالوا أنه لا يجب عليه، ولكن الصحيح أنه يجب عليه أن يصلي ركعتين لعموم الأمر. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين. وبعضهم استدل من حديث الثلاثة الذين دخلوا في حديث البخاري، فأما أحد فوجد مكرة في الحلقة فجلس، وأما الآخر فجلس حلقة ومستحيا، وأما الثالث فجلس. قال هؤلاء الثلاثة جلسوا ما صلوا، فأجاب ابن حجر وغير العلماء أنه ما ذكر عدم الصلاة في الرواية، فعدم ذكر الشيء ليس دليلا على عدم سكونه، فقد يكون حصل ولكن ما نقله الراوي، ونقل الشيء المهم الذي هو يعني مدار الحديث عليه. وهناك حديث وسئل الشيخ ناصر عن هذه المسألة فقال أن الحديث عام، وأتى بحديث عن أبي قتادة الأنصاري صححه أنه دخل وجلس من غير أن يصلي ركعتين، وكان حلقة عين في مسجد رسول الله، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين. فصار هذا الحديث دليلا على وجود صلاة ركعتين حتى لو كانت حلقة عين في المسجد، وحتى لو ما صلى في المسجد يعني جاء من برا فإنه يصلي ركعتين قبل أن يدخل في الحلقة. إذا كان في وقت الصلاة فالأرجح أنه يصلي لأنه من ذوات الأسباب، كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، فإن الصلوات بذوات الأسباب مثل صلاة الخسوف والكسوف وصلاة الجنازة بعد العصر قبل المغرب وصلاة تحية المسجد هذه من ذوات الأسباب فيصلي. هذا السؤال يقول السؤال أيضا عجيب يقول هناك بعض الأقوال أنه مع تقدم الزمان سوف يتلاشى الشباب المبتدئ وسوف ينشر الفجور في الأرض سنة وثانية. وهو آخر رسول الله عليه وسلم يقول لغزال طائفة من أمتي على الحق موضوع يقاتلون من خالفهم حتى تكون الساعة. هذا الحديث له ألفاظ كثيرة جدا وهو في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث التي تدل على أن أهل السنة والجماعة لن تزال منهم طائفة منصورة على من خالفهم سواء كان نصرا جهاديا أو نصرا بصحة عقيدتهم وسلامة مذهبهم فهم لا يزالون منتصرين حتى تقوم الساعة. هؤلاء الطائفة سيكون منهم شيوخ وسيكون منهم شباب وسيكون منهم صبيان يعتقدون هذه العقيدة الطائفة مثل علي بن أبي طالب وغيره مع رفع سلم من مكان صغيرة وسيكون منهم تجار وسيكون منهم موظفين وسيكون منهم طلاب وسيكون منهم زراع وسيكون منهم طائفة من الناس نساء ورجال. هذه الطائفة المنصورة لم تزال باقية فلذلك يا أخي اطمئن فإن الشباب مثل إن شاء الله لن يتلاشى. لكن كما ورد أنه في آخر عدة قيام إذا أراد الله أن تكون الساعة يعني بعد أن ينزل عيسى ويقاتل الدجال مع المسلمين يقاتل المسيح الدجال ويحكم بحكم الله في الأرض وينتشر الإسلام في هذا بعد وفاة عيسى بفترة ما شاء الله أن تكون تأتي إليه يبعثه الله فتقبض أرواح المؤمنين ويبقى فقط الفجرة الكفار عليهم تقوم الساعة. فهذه فترة وجيزة قبل قيام القيامة تأتي هذه الرياح تقبض أرواح المؤمنين هذه فترة وجيزة يبقى الفجرة الخف عليهم تقوم الساعة ما يبقى فيهم مثل ما ورد في الحديث من يقول الله الله لا تقوم الساعة وفي الأرض يقول الله الله ويبقى الناس سنجارة وفيهم العديد الشيخ الكبير يقولون لا إله إلا الله فيقول أبناء ما هذه الكلمة غريب باسم الله يقولون وجدنا آبائنا يقولونها فنحن نقولها. هؤلاء الشباب الخلق تقوم عليهم الساعة أو من بعدهم يقول إذا كانت قائمة ودخل في فمها السواك هل تكفر؟ إذا كان بغير تعمد فلا تكفر. أما الواحد القائم الذي يدفع بالمسواك ياكل فيه ويطلع طبعا هذا يعتبر من يتعمد إيصال شيء إلى بيته. يقول عن حديث الأسر ألا ينقل هذا توثيق بعض توثيق نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعض الصحابة قالوا في الأسر وهذا من أنواع الكفر ألا يقع هذا في رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول يا أخي إجماع أهل السنة على عدالة الصحابة خصوصا في نقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم عدول حتى لو وقع فيه الفسق في مرة من المرات وروى حديثا فإنه يؤخذ به هذا خاص في جيل الصحابة. أما من بعدهم فتشترط العدالة والضبط. هذه يعني سائل أو سؤال امرأة تقول أنها أتاها دم العادة أو تقول أنه نزل منها دم لكن هي لم تدري هل هو دم لكنها في البداية ظنت أنه دم العادة نزل منها دم فظنت أنه دم العادة لأنه جاء في وقت العادة ولكن فتركت الصلاة طبعا هذا هو الصحيح فتركت الصلاة لمدة 3 أيام هي فترة الدم ثم قطع الدم وعلمت بالفحص أنها حامل وأن هذا الدم ليس دم حيض وإنما هو يعني دم من الرحم أو ما شابه ذلك فما هو يتركم. فيقول الشيخ عبد العزيز في هذا حكم هذه المرأة أنها تقبل ما تركت من الصلاة وهي لا تأذن إن شاء الله لأنها تركت الصلاة لشيء كانت تعتقد أنه واجب عليها وهو الحيض أنه يجب عليها تصلي الصلاة لكن بعد ما اكتشفت أنه ليس دم حيض فعند ذلك يجب أن تقضي الصلوات التي تركتها مرتبة في الحال، يعني تكون الآن تقضي المغرب العشاء الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الفجر الظهر العصر وهكذا ثلاثة أيام التي فاتتها. يقول السائل: ما حكم تحسس الداعية لبعض أعمال المدعو، هل يعتبر تجسسا أم لا؟ يقول الشيخ عبد العزيز في هذا، يقول: إن أراد هذا الرجل يعني هذا الداعية بعمله لهذا الإطمئنان على المدعو أو نشر هذا الخير بين الناس، يذهب ويقول ترى جماعة الحمد لله فلان ترى صار يصلي صار يفعل كذا، وحتى يظهر في نفسه، يقول الشيخ حتى يظهر في نفسه السرور والغبطة مما يقول به هذا الرجل فلا بأس في ذلك. أما إذا كان اطلاع على عوراته ويكشف معايبه فهذا لا يجوز، هذا من التجسس المحرم. طبعا التحسس كما ذكرنا المهم أن لا يصير القضية فيها اطلاع على العوارات يعني على ما يكره الشخص، ولكن إذا تحسس بطريق شرعي وعرف أمر أو حال هذا الرجل لمصلحة هذه المصلحة يعرف ماذا تفعل معه بعد ذلك، هل مثلا استفاد بهذه النصيحة أم مثلا يعطيه أكثر، فعند ذلك لا بأس. أما أن يتجسس يطلع على عورات وينشر مكانة هذا الرجل بين الناس فلا يجوز. يقول السائل: إذا كان منقطعون يقطعون فكلما وصلتم يعملون المشاكل وحاولت وصلهم عدة مرات ولكن لا فائدة، ما العمل؟ هذا في حديث رواه الإمام مسلم عن أحد الصحابة المجاهرة مثلا قال رضي الله عنه لي قرار إليه، يعني أصلهم ويقطعونني وأحرم عليهم ويعني يسيئون إلي ويحسنونني ويسيئون إلي ماذا أفعل؟ فقال رسول الله: إن كنت كما قلت أو كما قال يعني إن كنت على هذه الحالة يعني فكأنما تكسهم الذنب، يعني كأنما تضع في أقوالهم التراب ولا يزال يعني لك من الله سلطان وحجه عليهم مديك على ذلك او كما قال عليه السلام. ففي الحاله هذه الانسان يستمر بالصلاه ولا يلبس ويصبر ويحتسب الاجر عند الله جل وعلا. يقول السؤال: ما هو شروط لباس المراه المسلمه؟ شروط لباس التقوى الشيخ ناصر في احد كتبه، وهذه الشروط: اولا استيعاب جميع البدن، يجب أن يستوعب اللباس جميع بدن المرأة. الثاني أن لا يكون الثوب زينة لنفسه، يعني فيه براجع وفيه أشياء تلمع زينة مجلدة، هذا طبعا الثوب الذي يظهر الأجانب بغير النقاب، الكلام على صفة هذا الثوب. الثالث أن لا يكون صفيقا، أن يكون صفيقا لا يشف، يعني لا يكون شفافا. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النساء الكافيات العاريات، يعني كيف شخصيات عاليات؟ يعني يلبس مولاد، كيف انه يلبس اشياء شفافه بحيث الواحد يرى، فكانها تعتبر كلاسه مولاد. بعض انواع النقاب او بعض انواع هذه اللي يضعونها بعض النساء هداهن الله، يعني يمكن عدم وجودها اصلا، يعني احيانا في الاغواء والفتنه حتى شيء رقيق جدا وقت الناس تجعل الرجال يحدثون بها. العين يعني بعض العلماء رخص في العين واحدة أن تظهر من هذا إذا حتى ترى المرأة الطيبة، أن يكون فضفاضا لا يصف شيئا من الجسم، لأنه لو كان ضيق يبدي عزيزتها يعني مؤخرتها أو مثلا وقتها هذا لا يجوز. الثوب المخفف أن تظهر فيه المرأة لون الأجانب لا يجوز لأنه يبدي وقتها. وأن يكون أن لا يكون مبخرا ولا مقيدا حتى لا يرى رجال لا يشم رجال الأجانب ريحها فتعتبر من تقع من نوع من أنواع الزنا. وأن لا يشم لباس الرجال، وأن لا يشم لباس الكافرات، وأن لا يكون لباس شهرة، يعني تشتهر به المجتمع، ما في أحد لابس إلا فلان وفلان يشم الشهرة، فهذا يعني الشهرة محرمة. هل يجوز للمرأة أن تقص من شعر رأسها إلى الكتفين مثلا؟ الجواب يجوز، يجوز أن تقص شعرها، وثبت عن بعض الصحابيات قص الشعر ولكن خلقه لا يجوز. هل تستوجب بالمجاعبة الغسل بدون جماع؟ ما يجب على الإنسان الغسل إلا إذا أنزل سواء كان بالمجاعبة أو بغيرها. يقول السائل: هل التوبة تغفر جميع الذنوب والكبائر واي شيء عمله الانسان في عصيانه ام لا؟ هذا ايها الاخوه سؤال من بعض الانسان اذا اهتدى وهدى الله عز وجل وترك الحرام تجد نفسه هي حرج، يعني تجد ما زال فيه حرج، كل ما ذكر السيئات اللي فعلها من الاول حرج، يعني يا ترى هذا الشيء فعلته، هذا المعصيه اللي فعلته، يا ترى غدرت ما غدرت، ذهبت ما ذهبت، تجد هذا من طريق الايمان، يعني هذا شعور طيب ان الانسان لا يزال بين الخوف والرجاء. لكن الله عز وجل اذا الانسان كافر بصادقه اجال عنه هذا الحرج، فقال جل وعلا: والذين اذا فعلوا فاحشه أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم. أتى بالمغفرة والجنات لهم بهذه الشروط. فإذا كان أنا توبتك صادقة وصحيحة ولم تصر على ما تفعل وأنت تعلم وذكرت الله واستغفرت وندمت على ما فعلت بشروط التوبة فأبشر بمغفرة من الله وأجب هذا الحرج لك. يقول: إذا كان المأمون يصلي خلف إمامه ثم ركع الإمام ولم يركع المأمون حتى رفع الإمام من الركوع فماذا يجب؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام، فإذا ركع فركع وإذا رفع فركع وإذا صلى قائلا فصلي وقعود الإمام، يجب أن يتابع الإمام. فذكر بعض أهل العلم أن الإنسان المأمون إذا فاته ركنان متواليان مع الإمام فطر الصلاة. ابن جبرين الشيخ ابن جبرين يقول: إذا الإنسان يصلي وراء إمام ركع الإمام وركع المأموم ورفع الإمام وركع الإمام وسجد الإمام وركع الإمام هذا فاته الركوع والرفع الإمام فاته الركوع والرفع الإمام ولا أعلم الآن الدليل على هذا ولكن هذا كلام الشيخ. أما إذا فات ركن واحد فيستجيبه خصوصا اذا كانت الفوات مثلا انقطاع الكبد والثوب او مثلا بعد المسافه ما حس على انه رفع من السجود الا بعد ما سجد السجود الثانيه فعند ذلك يسجد ويرفع ويسجد ويلحق الامام ولا حرج في ذلك. يقول السؤال: من تنبه في صلاته لانه قد صلى وهو ناقض وضوءه هل يقطعها ام يسلم كيفيه التسليم؟ إذا اكتشف أنه يصلي بغير وضوء الآن فعند ذلك ينصرف إلى الصلاة مباشرة ولا يحتاج الأمر إلى تكبير، ينصرف مباشرة يمشي ويروح يتوضأ ويرجع ويصلي ولا يكون التكبير إلا من الصلاة الثانية. إذا كان الإمام يسحب واحد يصلي اللي وراه يصلي بالناس ويجي غيره يكلون
ولا
يكلون يكلون مع الإمام ما يعدل اللي سحب إلى الخلف. هذا السؤال عن امرأة يصير مطوعة وتفتح الفائل شلون مطوعة تفتح وإذا أرادت القراءة على مريض. المهم إذا كانت تقوم بعمل غير مشروع فلا يجوز الذهاب إليها مثل التنبؤ بالغيب والاتصال بالجن ومعرفة هذا وقراءة الكف
بالعرافة
بالعرافة ترى هذا الناس يعني طاشين للأسف وهذا ما يذهب إلى الكتاب والسنة وإلى يطلب قطع العرافة هذا من نقص هذا نتيجة تشويه العقيدة بالقلوب ما هي أثار صحيح فلما يجب الاستجابة وتجد الأخبار والإشاعات تناقل يلا فلان عنده فهذا من الشرك والعياذ بالله أن يعتقد الإنسان بمثل هؤلاء ومن أتى عراه فصدقه كفر على بما أنزل على محمد ولم تكن له صلاة 40 يوما. ما رأيكم في زوجة تعمل مدرسة في المدينة وزوجها في مدينة أخرى يريد أن تدخل إلى مسكنه ولكنها ترفض بحجة مواصلة تدريسها إلى نهاية العام ولكن زوجها غير راضي عنها حيث أنني أقنعتها يعني انتقل الخطاب من صيغة الغائب إلى صيغة حيث أنني أقنعتها ولم تستجب وما تنصحوني بها. طبعا أيها الأخوة صاحت الزوجة لزوجها واجبة الشرع وتأثم المرأة إن لم تطع زوجها سواء في هذا الأمر أو غيره. أمرها بترك العمل تترك العمل أمرها بانتقال مكان آخر تترك المكان يجب عليها وجوبا أن تفعل هذا إلا إذا أمرها بالإثم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا أمرها بشيء صحيح فلا بد أن تطيعه ولو كان مباحا يعني لا بد أن تطيعه ولو كان مباحا ولا يكون مستحب أولا. يقول إذا وعدت شخص هذا سؤال عن خلف المواعيد. يقول أنا وعدت شخص إشاعة فلانية، جاء واحد كما يفهم من السؤال، جاء واحد ثاني على الشخص هذا وقال تعال معي، فالشخص هذا قال أنا ما أعرف فلان، فقال لي ما يهمك تعال بس، فراح معه. فيقول السائل هل يقع الإثم على الاثنين ولا على فقط الشخص اللي جاء ولا فقط على الشخص اللي واقف على الباب؟ فالشيخ عبد العزيز بن باز يقول هذه المسألة تعتمد على حكم إخلاف الوعد، ويقول الأرجح أن إخلاف الوعد محرم لأنه كما قال فرده بالمناسبة النفاق، قال إذا وعد أخلف، فقال الإثم على الاثنين جميعا وهما مشتركان في الإثم. اللي أخلف الوعد يعني رجل صاحب الذي يريد أن يذهب، والشخص الذي أتى إليه وزور له الذهاب، كلاهما مشتركان في الإثم. يقول بعض المدارس يؤجل فيها المؤجل صلاة الظهر بعد الأذان في المساجد، فهل هذا يجوز؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي سألناه عن هذه المسألة فقال يجوز لهم أن يؤذنوا لكن من غير مكبر صوتي. يحصل يعني بعد استقبال الفلانية يحصل الصلاة وقت بعد ما يكون الناس طلعوا المساجد، هل يؤذنوا في مصلى المدرسة ولا ما يؤذنوا؟ فيقول الشيخ يؤذنوا ولكن بغير مكبر صوت حتى لا يشوشوا على الناس. هذا سؤال ولا تضحك من أول السؤال، يعني السؤال فعلا موجود. يقول أعطاني الخباز خبزة مع الخبز الذي اشتريته وقال هذه من عندي، مع العلم أنه عامل بالمخبز ولا يحق له أن يتصرف، وأخذتها ولكن بعد مدة قليلة أصابني القلق والشبهة أفيدني. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول يعني مثل واحد دخل مثل هذا أعطاه خبز زيادة ولا أعطاه مثلا زوجته بالأكل ولا أعطاه مثلا شيء إضافي وهو عامل في المحل، يقول الشيخ عبد العزيز إذا كان هذا الأمر يسير فهذا يتسامح فيه، يعني مثل هذا يتسامح فيه ولا حرج إن شاء الله، لأن حتى لو قدر أن صاحب المخبز اطلع راح يدخل من العمل لأنه أعطاه خبز، يعني مثل هذا يتسامح فيه.
لا
تقرر كل الحالة لا مجانا، قال إذا كان يسير يتسامح فيه لا حرج. هذا السؤال يقول ما حكم إجزاء المرأة ليديها وهي تمشي في الشارع وكذلك إذا وضعت الحناء على يديها؟ فيقول الشيخ عبد العزيز يجب ينبغي للمرأة أن تغطي يديها، وبعض العلماء اعتبروه في الوجه، يعني اعتبروا إظهار اليد تماما جانب تأجاء الوجه في الحرمة. فسألته عن وضع الحناء فقال إذا ظهر الحناء على الوجه يكون أشد وأشد، فلذلك لا تضع يدها ولا الحناء الذي على يدها. تكون من أداء حلقة العلم أن يكون طلبة العلم عن يمين وعن الشمال المتحدث، ولا يكون أحد في الخلف، ولا حضر وجود بعض الإخوة خلف المتحدث. أتمنى الجواب سيئ. فنعم منكم جزاكم الله خيرا المرة القادمة. فيقول الشيخ عبد العزيز يقول الأمر واسع يعني في هذا، ويجب يصير في الحلقة، وإذا ضاق الأمر جلسوا خلف الحلقة وعن يمينه وعن شماله وفي أي مكان، لكن طبعا الأفضل أن يستقبلوه بوجوه ما يستقبلوه بوجهه، هذا الأفضل. ولأنه أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان مثلا أحيانا يقول إجابته على شيء تحرك في وجهه، أحيانا ما يقول الرواة مثلا فبدأ في وجهه كذا فكما عرض رسول الله عليه وسلم، من الذي نقل الكلام؟ فالصحابة الذين جلسوا أمامه، من الذي نقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة السرية؟ الذين خلفه مباشرة قالوا كنا نعرف باضطراب لحيته، فكان يعرفون أنه يقرأ بهذا الضوء باضطراب لحيته لأنهم كانوا يجلسون خلفه، كانوا يصلون خلفه مباشرة. هذا فيه فضل الصلاة خلف الإمام مباشرة، وكذلك من أداء حلقة العلم أن يكون، لكن الزاد بخلقه واجب، الأمر واحد. هل تقليد وجه تستمر بالرياض من الاستهزاء؟ الشيخ عبد الرزاق عزيز يقول لا يجوز، يعتبر من السخرية. طالبة تركب في سيارة المدرسة وهي آخر وحدة في الدورة، هل يجوز لها أن تبقى مع السائق حتى يعني ينزلها في المكان؟ يقول الشيخ عبد العزيز لا يجوز، ولو كانت مثلا متعبة لا تستطيع أن تمشي تبقى معها سنتين ويصلوها مع السواق البيت طبعا يودي السواق سنتين، ولذلك دائما يكون آخر أتوبيس المفروض يكون اثنين مكان بيتهم في نفس المكان حتى يطلعوا مع بعض وينزلوا معه. ويكون اول سنتين يطلع من الاوتوبيس واخر سنتين يجي. والله يعينهم يعني اكثر وقت الجنة. يقول أكل الأكل من طعام الكوك أو الذي يفرح بعيد الميلاد طبعا ما يجوز الواحد يشارك في الكفار في أعياد ميلاده ولا يأكل من طعامه. وهناك تفصيل ذكره ابن تيمية في الصلاة المستقيم في حكم الأكل من الجرائح وغير الذبائح إذا أهدي يعني إذا أهدي مو في مكان الاحتفال ما يجوز أكل الذهاب. يقول بعض الناس يذهبون إلى الخارج يغرب ويدرسون إذا جاءت الاختبار يغشون ويقول إنه رسول قال من غشنا يعني المسلمين فليس منا فإذا غشيت بلاد الكفار ما بيها أفضل رسول صلى الله عليه وسلم يا خجاس يريدون أن يجلبوا أي وسيلة كلهم إنه يلعب عليهم حتى يعني. هذا الحديث له لفظين، اللفظ الأول من غشنا فليس منا وهذا واضح، اللفظ الثاني من غش فليس منا، من غش يعني مطلق الغش فليس منا، ولا صحة لتحليل الغش لا في الاختبارات ولا في التجارة ولا في الإنجليزي ولا في غير الإنجليزي، الغش كله حرام. واحد يقول هذا الكلام الكفار يجوز إنه غش فيه. طيب يقول السؤال والآخر سؤال يتبحث فيه، نعم في سؤال عن احد النساء سالت عن قضيه كفاله الايتام، سمع ان اجل الجواب والايتام تاخرنا بالاجابه عليها. هذا السؤال عن صون القضاء، صون القضاء هذا اخر سؤال نختم فيه. لو واحد عليه قضاء ثم شرع في الصيام صيام القضاء، هل يجب عليه إتمام الصوم أم أنه يجوز له أن يفطر إذا أراد ويقضي مكانا من يوم آخر؟ وهذا السؤال الآن في صيام التطوع، الصائم التطوع أمير نفسه، شاء صام إذا أفطر، لو شاء نفسه مثلا جائع أو كذا يفطر ويصوم يعني بعد ما عليه إذن، لكن يصوم قضاء الذي يصوم قضاء هل يجب عليه أن يتم الصوم؟ هل يجوز أن يفطر ويقضي بعد مثلا يوم آخر؟ طبعا إذا كان وقت مرتفع يعني إذا كان ما وقع على رمضان إلا خمس أيام عليها خمس أيام لازم تصوم الخمس أيام كلهم، لكن لو كان وقت مرتفع هل يجوز لها أن تفطر أم لا يجوز؟ هذه سبحان الله يعني لما قرأت السؤال بدأت أفكر فيه يعني فيها، فحاولت أن أتصل بشيخ عبد العزيز فلم أستطع، فنمت في تلك الليلة ورأيت النوم الشيخ عبد العزيز أمامي وسألته عن هذا السؤال، فقال لي في النوم يعني قال لا يجوز أن تفطر ويجب عليها إتمام الصيام. طبعا هذا ما هو مصدر تشريع وهذا من ضرر الصوفية يعني إذا أفضل الصيام. فبعد ذلك حصل الاتصال وتيسر بالشيخ فقلت له إني رأيت كذا وكذا وكذا، فقال الأمر كما أخبرتك.
الله أكبر لا إله إلا
الله. فقال الشيخ أيضا قاعدة قاعدة جيدة يعني خير من الكفار، يقول صيام الكفار صيام القضاء وصيام النذر وصيام الكفارة لا يجوز أن يجب على الإنسان أن يتمه. صيام القضاء لو شرع في صوم القضاء لابد أن يتمه إلى المغرب، لو شرع في صيام النذر واحد عليه نذر قال اليوم أبغى أصوم مثلا يوم النذر هذا يعني إذا شرع لابد أن يتمه. صيام الكفارة واحد خلف يمين أو واحد عليه صيام كفارة كفارة شيء معين ورد في القرآن والسنة في كفارة الصيام إذا شرع الصيام لابد أن يتمه بالأولوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعيذنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.